بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد، هذا هو الدرس الأخير من هذه الدورة، والذي يسأل الله سبحانه وتعالى لكون دورة نافعة وأن ينفع بها السامع والمتكلم، وأن يجعلها حجة لنا لا حجة علينا. وسنتطرق مشيئة الله عز وجل في درس هذا اليوم إلى ما بقي، ثم نتطرق إلى الأسئلة بمشيئة الله عز وجل. ومعنا في بداية درس هذا اليوم سؤال رقم 122، يقول السؤال: إذا صلى جالسا في النافلة والفريضة إذا كان العذر، فكيف يكون جلوسه؟ تقدم أنه لا يجوز الصلاة جالسة في الفريضة إلا إذا كان يشق عليه القيام، وأما في النافلة فإنه يصح، فإن كان لعذر كتب له أجر القائم، وإن كان لغير عذر فإنه على نصف من صلاة القائم. لكن كيف يكون جلوسه؟ الجواب: قال: في حال القيام يكون متربعا، لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا، والتربع يجعل باطن قدمه اليمنى تحت الفخذ اليسرى وباطن اليسرى تحت اليمنى، يعني كالتربع المعروف الآن، المعروف الجلسة المعروفة. قالوا: أما في حال السجود فإنه يثني رجليه، والثاني أن يرد ركبهما إلى القبلة. يعني في حال السجود، يعني هو يكون متربع في حال القيام، إذا أراد أن يؤمن بالسجود يغير الهيئة من كونه متربعا إلى كأنه جالس بين السجدتين. لكن في حال الركوع على خلاف، في حال الركوع هل يكون كهيئة الجالس بين السجدتين أو كهيئة القائم، يعني أن يكون متربعا؟ قالوا: أما في حال الركوع فالأقرب أن يكون على هيئة القيام، أي يكون متربعا. لماذا؟ لأن الركوع في الأصل إنما يكون عن قيام، إنما يكون عن قيام، ولهذا يكون الإنسان حال ركوعه متربعا. فعلى هذا يكون متربعا حال القيام، وحال الركوع يؤمن بالركوع. إذا أراد أن يؤمن بالسجود فإنه يغير جلسته، يغير جلسته إلى هيئة جالس بين السجدتين، ثم إذا سجد السجدتين وإيماء ثم أراد القيام إلى الركعة الثانية فإنه يرجع إلى حال التربع مرة أخرى، وهذا على سبيل الاستحباب. قال في الشرح: لأن هيئة الراكع في رجليه هيئة القائم، فينبغي أن يكون على هيئته. السؤال 123، قال: في صلاة الناس هل الأفضل كثرة الركعات أم الأفضل طول القيام ولو قلت الركعات؟ الجواب: على خلاف، فالراجح في ذلك أنهما سواء كما تقدم، لأنه تقدم سؤال في درس الأمس حول هذا. قال: الراجح في ذلك أنهما سواء، فالقيام أفضل بذكره والقراءة، والسجود أفضل بهيئته، فهيئة السجود أفضل من هيئة القيام، وذكر القيام أفضل من ذكر السجود. وعلى هذا قلنا أن الإنسان يفعل الأصلح لقلبه، فإن كان الأصلح لقلبه أنه يكثر الركعات مع التخفيف شيء ما يفعل ذلك، وإن كان الأفضل في حقه أنه يطيل القيام ولو قلت الركعات فعل ذلك. قال سؤال رقم 24، ما حكم صلاة الضحى؟ الراجح الجواب، الراجح أنها مسنونة مطلقة، لحديث أبي ذر المرفوعة: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة. السلامة أي المفصل، فكل تصبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر معروف صدقة. فحكم صلاة الضحى، الجواب، قال: الراجح أنها مسنونة مطلقة، لحديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه مرفوع: أن يصبح على كل سلامة. قلنا أن معنى السلامة أي صدقة، من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، ويسري من ذلك ركعتان يرفعهما من الضحى. يعني أن الركعتين في الضحى تجزئ كأنها صدقة عن كل مفصل من المفاصل، ولا شك أن ذلك يدل على عظم وفضل صلاة الضحى. قال: ولقول أبي هريرة: أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. وأوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم أبا الدرداء، وأوصى بها أبا ذر أيضا. كلهم يقول أوصاني خليلي بثلاث، كلهم يقول أوصاني خليلي بثلاث. سؤال رقم 25: كم هو أقل عدد ركعات الضحى؟ الجواب: أقله ركعتان، لحديث أبي هريرة المتقدم، لأنه تقدم أن الإنسان لا يتنفل بركعة إلا في الوتر، إلا في الوتر. أما التنفل بركعة غير الوتر سواء في الليل أو في النهار هذا لا يصح. وبناء على هذا فإن أقل عدد ركعات الضحى ركعتان، قال لحديث أبي هريرة المتقدم، وهو قوله أوصاني خليلي بثلاث، وذكر منها قال وركعتي الضحى. قال ولحديث جابر رضي الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب فقال: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الإمام فليصلي ركعتين. يعني قوله خرج الإمام يعني دخل الإمام، أي دخل الإمام للخطبة وينتظر المؤذن يؤذن. قال ولو شرع أقل من ركعتين لأمر به النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المقام مقام تجوز ليستمع إلى الخطبة. يعني يقول لو كان مشروع أقل من ركعتين لا أمر بذلك المأموم الذي دخل بعد دخول الإمام للخطبة، لأن المقام مقام تجوز يعني تخفيف. فلو كان يصح ركعة واحدة لخففنا على المأموم وقلنا صلي ركعة واحدة من أجل أن تتفرغ للخطبة. فلما أمر بركعتين دل ذلك على أن أقل تطوع أو أقل صلاة الضحى ركعتان. طيب قال السؤال 26 بعد 100: ما أكثر عدد ركعات سنة الضحى؟ الجواب: الراجح أنه لا حد لأكثرها، بدليل حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى 4 ركعات ويزيد ما شاء الله، وظاهر ذلك عدم التحديد، وظاهر ذلك عدم التحديد، لأنها قالت ويزيد ما شاء الله، فلم تذكر عددا معينا ما يدل ذلك على عدم التحديد. السؤال 27 بعد 100: ما هو وقت صلاة الضحى؟ الجواب: وقتها ابتداء من خروج وقت النهي، أي من ارتفاع الشمس قدر الرمح. وذكرنا أن وقت النهي يزول بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر الرمح، يعني بعد طلوع الشمس بخمسة، بعد مضي 15 دقيقة تقريبا من طلوع الشمس. قال لحديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه فيه: ثم اقصر عن الصلاة، يعني أمسك عن الصلاة حين تطلع الشمس حتى ترتفع، ثم صل فإن الصلاة حينئذ محظورة مشهودة حتى يستقل الظل بالرمح، محظورة مشهودة تحضرها وتشهدها الملائكة. قال حتى يستقل الظل بالرمح، ثم اقصر عن الصلاة فإنه حينئذ تسجر جهنم، يعني عند الزوال. قال وبالدقائق المعروفة يكون بداية وقت صلاة الضحى بعد مضي 15 دقيقة تقريبا طلوع الشمس. أما نهاية وقت صلاة الضحى فهو إلى قبيل الزوال، أي قبل أذان الظهر ب10 دقائق تقريبا، لأن وقت الزوال وقت نهي عن الصلاة فيه، لحديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه: 3 ساعات، قوله ساعات أي أوقات، نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، حين تخرج الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم طهيرة، وحين تضيف الشمس، يعني تتهيأ، تضيف الشمس الغروب حتى تغرب. وهذه تسمى الأوقات المغلظة، الأوقات المغلظة تسمى الأوقات المغلظة، وهي أوقات قصيرة. ولذلك قال نهانا النبي عليه الصلاة والسلام أن نصلي فيهن. فعلى هذا يكون وقت صلاة الضحى إلى قبيل الزوال، يعني قبل أذان الظهر ب10 دقائق. فإذا كان يؤذن الساعة 12:10 كما هو عندنا في القصيم، فإن وقت صلاة الضحى ينتهي الساعة 12:10، يمسك الإنسان، لأن وقت نهي حتى يؤذن. السؤال 28: ما هو الوقت 28 بعد 100؟ ما هو الوقت الأفضل بالنسبة لصلاة الضحى؟ أجاب: أفضل وقت لصلاة الضحى إذا اشتد الحر، لحديث زيد بن أرقم النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الأوابين، أي الرجاعين التوابين، حين ترمض الفصال، والفصال هي ولد الناقة، ومعنى ترمض أي تبول أي حين تبول الفصلان على أخفافها. الفصيل كما تقدم ولد الناقة حين تبول على أخفافها من شدة الحر من شدة الحر. يعني فعلى هذا يكون وقت صلاة الضحى الأفضل أن يكون إذا اشتد الحر إذا اشتد الحر. ووقت اشتداده تقريبا الساعة 11 أو قريبا من ذلك إذا كان في مثل هذا الوقت يؤذن الساعة 12 أشرف تقريبا. السؤال 29 بعد ما إذا فاتت سنة الضحى فهل تقضى أم لا؟ الجواب الضحى إذا فات محلها فات لأن سنة الضحى مقيدة بهذا، لكن الرواتب لما كانت تابعة المكتوبات صارت تقضى وكذلك الوتر كما تقدم. يعني سنة الضحى ما تقضى سواء ترك الإنسان لعذر أو لغير عذر، أما إذا كان له عذر فهذا ظاهر. كذلك إذا ترك لعذر كأن يكون شغل عنها أيضا فإنها لا تقضى. لماذا؟ لأن سنة الضحى مقيدة بهذا الوقت، لكن الرواتب السنن الرواتب لما كانت تابعة للمكتوبات صارت تقضى وكذلك الوتر كما تقدم لورود الحديث لورود الدليل. قال السؤال الثالث بعد ما حكم تحية المسجد؟ أجواب يعني إذا دخل المسجد الإنسان هل لا بد أن يصلي ركعتين قبل أن يجلس أو لا؟ هذه المسألة على خلاف. قال والراجح أنها سنة كما هو رأي الجمهور، والأدلة التي تصرف الحكم عن الوجوب إلى السنة كثيرة منها، لأنه ورد في حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحد المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. قوله فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ظاهر هذا الأمر، ظاهر هذا الأمر أن تحية المسجد واجبة لأنه نهى أن يجلس حتى يصلي ركعتين. لكن هناك الدليل إذا كان يفيد الوجوب، إذا وجد صارف يصرفه عن الوجوب إلى الاستحباب فإنه ينصرف. دليل حديث أبي قتادة وجد صارف تصرفه عن الوجوب إلى السنية. قال والأدلة التي تصرف الحكم على الوجوب إلى السنية كثيرة منها. أولا حديث أبي قتادة نفسه النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل قم يا أبا قتادة فصلي ركعتين، لأن هذا الحديث قاله النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل أبو قتادة فجلس فلم يصلي ركعتين، فقال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، ولم يقل قم يا أبا قتادة فصلي ركعتين، فدل على استحبابهما لا على وجوبهما، إذ لو كانتا واجبتين لأمر أبا قتادة أن يقوم فيصلي. ثانيا قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل يوم الجمعة ويجلس على المنبر ولا يصلي ركعتين، ولو كانت تحية المسجد واجبة لصلاها قبل أن يشرع الخطبة. الآن خطيب الجمعة إذا دخل ما يصلي ركعتين يجلس مباشرة، مما يدل على استحبابه. هذا المستوى أيضا. ثالثا قال حديث أبي واقد الليثي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل ثلاثة نفر فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد. قال فوقف على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأما أحدهما فراء فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحده فآوى إلى الله تعالى فآواه الله، وهذا الذي جلس في الحلقة الذي جلس في الحلقة، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، هذا الذي جلس خلف الحلقة، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. ولم يروى أنهم صلوا تحية المسجد، لم يذكر يعني أنهم صلوا تحية المسجد. وقوله أما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، الحياء على قسمين، حياء محمود وهو ما حمل الإنسان على فعل واجب وترك المحرم، وحياء مذموم وهو ما حمل الإنسان على ترك الواجب وفعل المحرم. فالتي تترك الإنكار أو الأمر المعروف أنها على منكر حياء كما تقول بعض الأخوات هذا من الحياء المذموم، ولذلك قال الإمام النووي عليه رحمه الله تعالى لأن هذا حياء مذموم. وأما تسمية الحياء فهو مجاز مجاز، وإلا فهو خور وعجز وضعف وذلة ومهانة. قال الرابع أن الإجماع منعقد على أن من عليه حدث أصغر له الدخول إلى المسجد وله أن يجلس فيه، مع أنه لم يستطع الصلاة عدم الطهارة ولا يأثم بذلك. يعني إجماع أهل العلم منعقد على أن من كان عليه حدث أصغر، يعني الحدث الأصغر مثل بول أو غائط أو ريح أو أكل لحم إبل ونحو ذلك، له أن يدخل المسجد. الإجماع منعقد على صحة دخوله المسجد وله أن يجلس فيه. إذا كان أذن له أن يدخل المسجد وأن يجلس فيه، فمن المعلوم أنه لن يستطيع الصلاة لعدم الطهارة ولا يأثم بذلك. فدل ذلك على أن تحية المسجد سنة وليست واجبة، لأن لو كانت واجبة لقيل بأنه لا يجوز لمن عليه حدث أصغر الدخول إلى المسجد، لأنه لا بد أن يصلي تحية المسجد، وتحية المسجد تحتاج إلى طهارة. فكونه يؤذن له دل ذلك على أن تحية المسجد سنة، إلى غير ذلك من ذلك. أيضا حديث طلحة وابن عبيد الله قال جاء رجل من أهل النجد ثائر الرأس يسمع له صوته ولا يفقه ما يقول، فدنا النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عن الإسلام، ومن جملة ما قال له خمس صلوات في اليوم والليلة، فقال هل علي من غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. فهذا أيضا يدل على أن تحية المسجد ليست بواجبة، لأنه قال لا إلا أن تتطوع، وما ذكر له إلا الصلوات الخمس، إلى غير ذلك من الأدلة. السؤال 31 بعد 100، إذا تكرر خروج الإنسان من المسجد هل تشرع كلما خرج ورجع أم لا؟ يعني نحن قلنا الآن تحية المسجد سنة، هذا إنسان دخل المسجد وأدى تحية المسجد فجلس فخرج لحاجة فرجع، هل تشرع مرة أخرى أو يكتفى بتحية المسجد الأولى؟ الجواب الراجح في ذلك التفصيل، فيقال إذا خرج وفي نية الرجوع ولم يقل الفصل فإنها لا تشرع تحية المسجد، يعني خرج مثلا سينظر إلى سيأخذ غرض من أحد عند الباب، مثلا سيتكلم مع أحد عند باب المسجد، المهم خرج في نية يرجع والفاصل كان قصير فإنها لا تشرع تحية المسجد مرة ثانية. قال أما إذا خرج وهو لا ينوي الرجوع ثم عاد فإنه يعيد تحية المسجد حتى ولو لم يقل الفصل، يعني خرج على أنه ما هو راجع، على أنه لن يرجع، ثم انقضى شغله فعاد، نقول هذا المشروع له أن يعيد تحية المسجد حتى لو كان الفاصل قصير، لأنه بنية عدم الرجوع انقطع نية مكثه في المسجد. قال وكذلك لو خرج بنية الرجوع ولكن طال الفصل فإنه يعيد تحية المسجد مرة أخرى، يعني خرج على نفسه أو سريعا لكنه اضطر إلى أنه يذهب إلى مسافة ساعة ساعتين أو ثلاث، المهم طال الفصل فرجع، فإن المشروع أن يعيد تحية المسجد مرة أخرى. قال السؤال 32 بعد المئة، ما حكم سنة الوضوء؟ أجاب حكمها سنة بدليل حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال يا بلال حدثني بأرجع عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة، فقال ما عملت عملا أرجع عندي إلا إني لم أتطهر طهورا في ساعة من النهار إلا وصليت بذلك الطهور ما كتب الله لي أن أصلي. ولذلك يا أخوات يا طالبة العلم، العمل الذي يدخل الإنسان الجنة الإنسان لا يدري ما، فلا يحقرن أحد شيئا. كم من إنسان قد لا يكون في عداد الصالحين مثلا، لكن عنده عمل ربما أنه كان عند الله عز وجل كبيرا وعظيم، انظر إلى ذلك قال ما عملت عملا أرجع عندي، يقول ما أذكر إلا أني لم أتطهر طهورا في ساعة من النهار إلا وصليت بذلك الطهور ما كتب الله لي المصلين، يعني واظب على هذا الشيء فكان سببا في دخوله الجنة، كان سببا في دخوله الجنة. السؤال 33 بعدنا، إذا توضأ إنسان في وقت النهي فهل يصلي سنة الوضوء أم لا؟ يعني مثلا توضأ بعد العصر، توضأ بعد العصر مثلا صلت المرأة الفجر مثلا جلست في مصلاها تريد أن تذكر الله حتى تطلع الشمس مثلا، فأحدثت فقامت وتوضأت رجعت إلى مصلاها، هل تصلي سنة الوضوء؟ نقول نعم، وإذا قال جواب نعم يصلي سنة الوضوء لقوله في الحديث السابق لم أتطهر طهورا في ساعة من ليلة ونهار، مطلقا لم يقيد هذه الساعة، وهذا يشمل وقت النهي وغيره. قال وهذا يشمل حتى وقت النهي لأنها من ذوات الأسباب، يعني وجد سببها، لكن بشرط انتبه أن لا يكون توضأ في وقت النهي من أجل أن يصلي. يعني لو قام إنسان بعد العصر توضأ فقط يريد من أجل أن يؤدي ساعة السنة الوضوء نقول لا. لكن لو توضأ من أجل أن يقرأ القرآن، من أجل أن يريد أن يكون على طهارة أو لغير ذلك من الأسباب، فإنه يصلي حتى في وقت النهي. قال فإذا توضأ في وقت النهي من أجل أن يصلي فلا يجوز له ذلك، لكن إذا توضأ من أجل أن يقرأ القرآن ونحو ذلك فله أن يصلي سنة الوضوء. السؤال 34 بعد 100، ما حكم إحياء ما بين العشاءين بالصلاة، أي ما بين المغرب والعشاء؟ أجاب يستحب ذلك، وهي من قبيل النفل المطلق، يعني غير المقيد، إنه مطلق، يعني المقيد الذي قيد بوقت والمطلق الذي لم يقيد بوقت. قال لأنه تقدم أن النفل المطلق أن صلاة الليل أفضل من صلاة النهار كما تقدم هذا. قال فعلى هذا الصلاة بين العشاءين يعني بين المغرب والعشاء أفضل من الصلاة بين الظهر والعصر. ودليل استحباب التنفل بين المغرب والعشاء حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب فلما قضى صلاته قام فلم يزل يصلي حتى صلى العشاء ثم خرج، يعني أنه قام ما بين المغرب والعشاء يصلي عليه الصلاة والسلام. قال السؤال 35 بعد 100، من السنن التي لم يذكرها المصنف صلاة الاستخارة وما حكمها، يعني هذا ما ذكرها المصنف فتطرقنا لها، صلاة الاستخارة فما حكمها؟ أجاب هي مشروعة، لحديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمون الاستخارة في الأمور كلها كالسورة من القرآن، يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير فريضة ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستغفرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر، يقول اللهم إني أستغفرك بعلمك وأستغفرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال وعاجل أمري وآجل، يعني إما يقول هذا يقول عاقبة أمري أو يقول عاجل أمري وآجله، فاقدره لي، يقول اللهم إن كنت أعلم أن هذا الأمر يسميه الإنسان، يقول اللهم إن كنت أعلم أن هذا الزواج أن شراء هذه السيارة أن التسجيل في هذا القسم أو نحو ذلك، المهم يسمي ما يريد. قال فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر ثم يسميه شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجلي في عاجل أو قال في عاجل أمري وآجله، يعني العاجل في الدنيا والعاجل في الآخرة، فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ربني به، ويسمي حاجثا، يسمي حاجثا عند قوله أن هذا الأمر، بدل أن هذا الأمر يسمي الحاجث. ودليل الاستخارة يدل على أن الإنسان لا يعلم أين الخيرة تكون، وبناء على هذا المسلم يطمئن لما يصيبه ولا يحزن لما فاته، لأنه يعلم أن ما فاته قد يكون خير له فواته، ويعلم أن ما أصابه قد يكون خير له أنه أصابه ذلك، فالمسلم يفوض الأمر لله عز وجل. ولا شك أن صلاة الاستخارة الشارع ما سد طريقا إلا فتح طرقا أخرى، فهي تغني المسلم عن إتيان الكهنة والسحرة والعرافين والتجارين والكذابين، فالله سبحانه وتعالى لا يغلق على عباده باب إلا ويفتح لهم أبواب، إلا ويفتح لهم، فحرم عليهم الربا والغصب والسرقة والكذب، وفتح لهم أبواب التجارة التجارة المباحة، وحرم عليهم الخمر وأباح لهم اللبن والطيبات، وحرم عليهم الغنى وأباح لهم التغني بالقرآن، وحرم عليهم الزنا وأباح لهم الزواج والتسري، وكذلك حرم عليهم الطيرة والكهانة والسحر والشعوذة، واستبدل ذلك بصلاة الاستخارة أو إتيان العرافين والكهانة وما يسمى بأصحاب برج الحظ ونحو ذلك، وقراءة الكف والفنجال ونحو ذلك من الخزعبلات التي ما أنزل الله تعالى فيهم سلطان، وشرع لهم هذا الحديث العظيم الذي يسأل العبد فيه الله سبحانه وتعالى أن ينير بصيرته وأن يدله على الحق. قال السؤال 36 بعد النعم، ما هي الأمور التي يستخار لها، يعني هل كل أمر يستخير له الإنسان؟ أجاب يقول الأمور التي يستخار لها هي الأمور المباحة إذا حصل إنسان تردد في الفعل وعدمه. فعلى هذا تكون الاستخارة لأمرين: ما كان من قبيل المباح وحصل مع الإنسان فيه تردد، المباح يخرج من ذلك المكروه فتركه خير، فلا يستخير الإنسان هل يفعل المكروه وما يفعل المكروه، ويخرج من ذلك المحرم فلا يستخير الإنسان هل يفعل المحرم أو لا يفعله، ويخرج من ذلك المندوب السنة فلا يستخير الإنسان هل يؤدي نفلا مطلقا أو لا يؤدي، هل يحج هل يعتمر، ما يستخير الإنسان بذلك، لأن الطاعة خير ولا شك، ويخرج من ذلك الواجب لأنه مأمور فعله. فعلى هذا الاستخارة تكون في الأمور مباحة، وأيضا إذا حصل الإنسان تردد في الفعل وعدمه، إذا لم يحصل له فلا حاجة للاستخارة، قال كشراء العقار والسيارة والسفر المباح وعقد الشركة ونحو ذلك. أما الواجب والمستحب فلا يستخار في فعله، بل يستخار فيما يتعلق به. فمثلا الحج، لا يستخير الإنسان هل يحج أم لا، لأن الحج خير ولا شك، ولكن يستخير في الرفقة، يعني هل يذهب مع الرفقة هذه أو مع الرفقة هذه، هذه يستخير فيها. وزمن السفر، متى يسافر، هل يسافر اليوم أو غدا إذا حصل عنده تردد، وسيرة الركوب، هل يسافر بالطائرة بالقطار بالسيارة إذا حصل عنده تردد، ونحو ذلك عند التردد. لا أحد قال عند التردد. وكذا الزواج، فلا يستخير في الزواج بذاتنا أنه خير، يعني بعض الناس يذهب يستخير هل يتزوج أم لا، ما يستخير الإنسان في الزواج، لأن الزواج خير ولا شك، لأن الزواج خير لأنه من سنن المرسلين. قال ولكن يستخير في عين المرأة، كذلك المرأة تستخير في عين الرجل وفي زمن النكاح ونحو ذلك. قال السؤال 37 بعد المئة: إذا استخار وانشرح صدره لأحد الأمرين عقب صلاة الاستخارة، فهل يقدم على من شرح صدره عليهم لا، وما العمل إذا بقي الإنسان مترددا؟ يا طالبة العلم، بعض الناس يعتقد أن إذا استخار لا بد أن يجد ميلا ميلا عظيما إلى أحدهما ويرضي الآخر. لا، مجرد أن الإنسان ينشرح صدره لأحد الأمرين حتى لو بقي هناك شيء من التردد فعليه أن يقدم، عليه أن يقدم. ولذا قال أجاب الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى عن ذلك قائلا: إذا استخار الإنسان ربه بشيء وانشرح صدره له فهذا دليل على أن هذا الأمر هو الذي اختاره الله تعالى، وأما إذا بقي مترددا فإنه يعيد الاستخارة مرة ثانية وثالثة فإن تبين له، وإلا استشار غيره بما هو عليه. يعني بعض الناس أحيانا قد يستخير أكثر من مرة لا يتبين له الحق، خلاص يستشير ويكون ما قدر الله هو الخير إن شاء الله تعالى. السؤال 38 بعد المئة: هل يستخير الإنسان في وقت النهي أم لا، يعني بعد العصر هل يستخير الإنسان أو لا يستخير لتقدم أنه وقت النهي؟ الجواب: إذا كان السبب يفوت فلا بأس من الاستخارة في وقت النهي، كما لو أراد الإنسان أن يشتري عقارا وتردد واحتاج إلى الاستخارة في وقت النهي وإلا فات عليه البيع فإنه يستخير، يعني بعد العصر أراد يشتري عقار فتردد، قالوا يلا إما أن تعطينا خبر الآن وإلا سنفوت عليك البيع، يعني يذهب ما يتركونه حتى يؤذن المغرب، نقول له استخير حتى يجي وقت النهي. قال أما إذا كان السبب لا يفوت فإنه ينتظر حتى يزول وقت النهي، لا قالوا لك حتى الغد لك حتى بكرة إن شاء الله ترد لنا خبر، نقول انتظر ما تستخير العصر إلى أذن المغرب وزال وقت النهي استخر، والخيرة فيما اختاره الله تعالى. قال السؤال 39 بعد المئة: إذا كانت المرأة حائضا فكيف تستخير؟ يقال إذا كان السبب لا يفوت فإنها تنتظر حتى تطهر ثم تستخير، يعني تقدم لها خاطب وكان السبب لا يفوت، قالوا مثلا بعد أسبوع تردين علينا، مثلا قال لها أهلها بعد أسبوع تردين علينا، تنتظر حتى يزولون يزول الحد. لكن إذا كان السبب يفوت، يعني أرادت تستخير لسبب يفوت عليها، إذا ما ردت في هذا اليوم فإن هذا الشيء سيفوت عليها، قال فإنها تستخير بالدعاء بدون صلاة، يعني تجلس تستقبل القبلة وتذكر هذا الدعاء ولا تصلي لأنها ممنوعة من الصلاة. السؤال 40 بعد المئة: متى يكون دعاء الاستخارة، هل يكون قبل السلام أم هو بعد السلام؟ الجواب: شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يرى أنه يكون قبل السلام، وذلك تبع للقاعدة عنده وهي: ما كان من قبل الدعاء فإنه يكون داخل الصلاة، وما كان من قبل الذكر فإنه يكون خارج الصلاة. يعني شيخ الإسلام عنده قاعدة أن ما كان من قبل الدعاء يكون داخل الصلاة قبل أن يسلم الإنسان، ما كان من قبل الذكر فإنه يكون خارج الصلاة بعد أن يسلم. قال ودعاء الاستخارة من قبيل الدعاء. يعني شيخ الإسلام يرى أنه من قبيل الدعاء، وبناء على هذا فشيخ الإسلام يرى أنه يكون قبل السلام إذا انتهى من التشهد، يعني انتهى من التشهد من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ومن الاستعاذة بالله من أربع يقول دعاء الاستخارة. والأقرب أن الأمر في ذلك واسع إن شاء الله، سواء قال ذلك قبل السلام أو بعده، يعني الأمر في ذلك واسع، الأمر في ذلك واسع. قال السؤال الحادي والأربعون بعد المئة، يعني الأمر في ذلك واسع إن شاء الإسلام قاله قبل السلام أو بعده، كل نافع إن شاء الله. السؤال الحادي والأربعون بعد المئة، أيضا من السنة التي لم يذكرها المصنف صلاة التوبة، فما حكمها؟ أجاب: حكمها سنة، بدليل حديث علي رضي الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يذنب ذنبا فيحسن الطهور ثم يقوم فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر له، ثم قرأ هذه الآية: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. لكن هذا ليس دعوة لإصابة الذنب ثم يقوم الإنسان ويصلي ويعتقد أن الأمر انتهى، لا، وإنما يتحرز الإنسان. لكن لو أصابته غفلة ومسه طائف من الشيطان وضعف ثم عصى الله سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى شرع ركعتين يركعهما الإنسان ثم يستغفر الله تعالى فيهما، وهي ما تسمى بصلاة التوبة. قال السؤال الثاني والأربعون بعد المئة، ما حكم سجود التلاوة؟ قال: سجود التلاوة الراجح أن سجود التلاوة سنة في القارئ والمستمع، يعني ليس بواجب. والدليل على ذلك حديث زيد بن ثابت قال: قرأت النبي صلى الله عليه وسلم والنجم ولم يسجد فيها. ولقول ابن عمر قوله السنة للقارئ، القارئ واضح، المستمع يختلف عن السامع كما سيأتينا إن شاء الله. قال: ولقول ابن عمر إن الله لم يفرض علينا السجدة إلا أن نشاء، لم يفرض يعني لم يوجب علينا. فهذه الأدلة تدل على أن سجود التلاوة ليس بواجب ولكنه مسنون كما تقدم. ومما يدل على سنيته للقارئ والمستمع قول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد أحدنا موضع لجبهته. ولقول عثمان رضي الله تعالى عنه: إنما السجدة على من استمعها. وعن ابن عباس نحو هذا، يعني نحو قول عثمان، يعني مثل قوله. السؤال الثالث والأربعون: من الذي يسجد؟ أجاب: هو القارئ والمستمع. القارئ واضح، المستمع قال: هو من قصد استماع القراءة، يعني من قصد الاستماع وأصغى سمعه وأحضر قلبه للقراءة. قال: ولا يسجد السامع، وهو الذي يسمع القراءة بدون قصد. يعني أحيانا الإنسان يجلس عند إنسان يقرأ لكنه ما يقصد الاستماع لكن يسمع، فهذا لو قرأ القارئ آية السجدة وسجد فإن السامع لا يسجد. وأيضا المستمع ما يسجد حتى يسجد القارئ، المستمع لا يسجد حتى يسجد القارئ. يعني لو كان هنا قارئ يقرأ القرآن فمر بآية السجدة والمستمع يستمع، لكن القارئ لم يسجد بناء على أنها سنة كما تقدم، فنقول المستمع ما تسجد. إن سجد القارئ اسجد، إن لم يسجد فلا تسجد، أما السامع فلا يسجد في كل الأحوال سواء سجد القارئ أو لم يسجد. قال: وقد دل أثر عمر رضي الله تعالى السابق على أن الذي يسجد هو المستمع دون السامع، لأنه تقدم قوله: إنما السجد، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد أحد موضعا لجبهته. السؤال الرابع والأربعون بعد المئة: كم عدد آيات السجدة؟ أجاب: على الراجح أنها 14 سجدة في الأعراف. قال تعالى: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحون ولا يسجدون. في سورة الرعد قال تعالى: ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والأصال. وفي النحل قال تعالى: ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون. للفائدة نقول بأن الإنسان إذا كان يقرأ في كتاب مثلا ومر عليه بعض الآيات فإنه لا يستعيد الإنسان، ما يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين عند ربك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا قالوها عصوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها ثم قرأ: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمصيبة. ولم يرد النبي صلى الله عليه وسلم السعة. فعلى هذا الإنسان إذا كان يقرأ في كتب أهل العلم فمرت آية مثلا أو كان يخطب خطبة ثم أراد أن يستشهد بآية فإنه لا يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولذلك من الخطأ في بعض الأشرطة أنه يسمع أحيانا بعض الناس إذا مر ببعض المحاضرين إذا مر بآية استعاد ثم قرأها. لكن لو أراد أن يقرأ سورة من القصار يستعيد ويبسم. قال وفي النحل قال تعالى والله يسلم ما في السماوات وما في الأرض الآخرة وفي الإسراء قال إن الذين أوتوا العلم من قبله لا يترى عليهم يخرون للأذقان سجدا. قال وفي مريم إذا تتلى عليهم آيات الرحمن يخروا سجدا وبكيا. وفي الحج من آياتان ألم تران الله يسجد له من في السماوات وما في الأرض. وقوله أيضا يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا وأعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. والفرقان قول الله تعالى وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا ومن الرحمن أنسجد لما تأمرون وزادهم نفورا. وفي النمل قال تعالى ألا يسجد لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض وعلى ما تخون وما تعلمون. وفي حاميم السجد قال تعالى إنما يؤمن بآيات الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. وفي صاد قال تعالى وخر راكعا وأناب. والنجم قال تعالى فاسجدوا لله واعبدوا. والانشقاق قال تعالى وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. واقرأ باسم ربك قال تعالى كلا لا تطعه واسجد واقترب. فعلى هذا تكون آية السجدة في القرآن على الراجح. وفي المسألة ثلاث 14 سجدة. السؤال 45 بعد ما هل سجود التلاوة صلاة يشترط له ما يشترط في الصلاة من طهارة وستر عورة ونحو ذلك أم لا؟ الجواب الراجح أن سجود التلاوة ليس بصلاة. ما هي صلاة؟ كذلك سجود الشكر أيضا كما سيأتي ليس بصلاة. وبناء على ذلك لا يشترط لسجود التلاوة طهارة أي طهارة من الحدث الأصغر. حتى أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه مع تشدده يسجد على غير طهارة. ولا يشترط كذلك ستر عورة أو استقبال قبلة. كذلك على قول بأن الحائض لها أن تقرأ القرآن وهو القول الراجح. فالشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول لم يرد دليل صحيح صريح يمنع الحائض من قراءة القرآن. فإذا أمسكت المصحف من وراء الحائض ثم قرأت الحائض ومرت في آية السجدة فلا تسجد لأنها ليست بصلاة. لأن ضابط الصلاة عند أهل العلم هي المفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم. وهذه على الراجح أنها سجدة مجردة ما فيها تكبير ولا فيها الإنسان يسجد فقط كما سيأتينا ويقول سبحان ربي الأعلى ثم يقول بعض الأدعية الواردة وهذه ستأتي. السؤال السادس والأربعون بعد المئة هل يكبر إذا سجد ورفع؟ جيم أجوب التكبير لسجود التلاوة وعند الرفع منه لا يخلو من أمرين. أولا أن يكون خارج الصلاة فهذا الراجح أنه لا يكبر يعني سجدة مجردة. قال لأن سجود التلاوة الراجح ليس بصلاة كما تقدم. وأما ما ورد من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا فهذا ضعيف. هذا حديث ضعيف. ثانيا أن يكون داخل الصلاة فهنا يشرع التكبير عند الخفض والرفع باتفاق الأئمة الأربعة. هذا لا بد منه إذا كان داخل الصلاة الإنسان سواء كان إماما أو مأموم أو منفرد. إذا هوى لسجدة التلاوة يكبر يقول الله أكبر. إذا قام قال الله أكبر. لما روى أبو هريرة رضي الله تعالى قال أنه كان يصلي بهم فيكبر كلما خفض ورفع ويقول إني لا أشبههم صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني كلما خفض يعني كلما نزل ورفع إذا قام. قال السؤال السابع الأربعون بعد المئة هل يسلم في سجود التلاوة؟ الجواب الراجح أنه لا يسلم لأنها ليست في صلاة كما تقدم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وأما سجود التلاوة والشكر فلم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه أن فيه تسليما لأن هذا مبني على أنها ليست في صلاة. ما دام أنها ليست في صلاة فإنها تكون تسليمة مجردة. السؤال الثامن والأربعون بعد المئة إذا قرأ المأموم في صلاة الظهر خلف الإمام سورة فيها سجدة فهل يسجد أم لا؟ لأن المأموم خلف الإمام في الركعتين الأولين يقرأ الفاتح وسورة. لو أن المأموم قرأ سورة فيها سجدة خلف الإمام هل نقول له اسجد؟ أجوب نقول الصحيح أنه لا يسجد أي المأموم. فإن سجد عامدا بطل الصلاة لزيادة عاما ولحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به لأنه يكون خالف هذا الحديث. ومثل ذلك لو سجد المأموم لغير قراءة إمامه يعني كان المأموم يستمع لقراءة إنسان ليس إماما له فسجد ذلك الإنسان فسجد معه كذلك أيضا هذا. قال ومثل ذلك لو سجد المأموم لغير قراءة إمامه متعمدا بطل الصلاة كذلك. إذا كان غير متعمد نقوله ارجع، ارجع وتابع الإمام. السؤال 43 بعد المئة: إذا سجد الإمام سجود التلاوة وتخلف عن المأموم فلم يسجد مع متعمد فما حكم ذلك؟ أجاب: حكم صلاته باطلة، لأنه ترك متابعة الإمام متعمدا، ومتابعة المأموم الإمام واجبة لحديث سابق إنما جعل الإمام ليؤتم به. فإذا كان متعمد فبطل صلاته، إذا كان ناسيا أو جاهلا يستدرك يلحق مع الإمام. وسبق حالة المأموم مع الإمام في المذكرة الأولى في الجزء الأول من هذه المذكرة. السؤال 50 بعد المئة: إذا لم يسجد المأموم مع الإمام سجود التلاوة ظن منه أنه ركع، أو سجد المأموم يعتقد أن الإمام سجد التلاوة والإمام راته، فما الحكم؟ هذا يحدث كثير في رمضان خاصة عند النساء لكونهن في مؤخرة المسجد. انتبه. قال: هذه المسألة لها صورتان كما يظهر من خلال السؤال، وهما: الصورة الأولى، قرأ الإمام آية سجدة والمأموم ركع يظن أن الإمام ركع، فلما قام الإمام من السجدة قائلا الله أكبر، لأنه لو كان الإمام راكع قال سمع الله لمن حمده، لكن لما قال الإمام الله أكبر تبين للمأموم أن الإمام ساجد، إذ لو كان راكع لقال سمع الله لمن حمده. فهذا حكمه، أي حكم المأموم، يقوم من الركوع تبعا لإمامه، فإمامه قام من السجود والمأموم قام من الركوع، وفي هذه الحالة لا يجب على المأموم سجود التلاوة، لأن هذا السجود ليس واجبا في الصلاة، إنما هو سجود يجب فيه متابعة الإمام، ومتابعة الإمام زالة الآن، فعلى هذا يستمر مع إمام ولا شيء عليه. انتبه. الآن هذا الإمام ركع سجد سجد التلاوة، المأموم ركع يظن أن الإمام ركع، لما قال الإمام الله أكبر تبين للمأموم الآن أن الإمام ساجد سجود التلاوة، ساجد سجود التلاوة، لأنه لو كان الإمام ركع قال سمع الله لمن حمده. طيب، قام الإمام الآن قال الله أكبر وقام، نقول للمأموم ارفع من الركوع وخلاص تابع الإمام، تابع الإمام. طيب، وسجود التلاوة يسقط على المأموم، يسقط على المأموم، لأن سجود التلاوة ليس واجبا في الصلاة أصلا، ليس من واجبات الصلاة، لكنه واجب من باب متابعة الإمام، متابعة الإمام الأنزالت، فسقط عنه، فسقط عنه. قال الصورة الثانية: لو قرأ الإمام آية ظن المأموم أنها آية سجدة، هذا بعكس الأولى، كما لا قرأ ولقد نعلم أنك يضيق صدرك ما يقولون فسبح بحمد ربك، فركع الإمام لأنها ليست آية سجدة هذه، وسجد المأموم يظن أنها سجدة، لما رفع الإمام من الركعة قائلا سمع الله من حمده انتبه، لأنه لو كان الإمام ساجد للتلاوة قال الله أكبر، ففي هذه الحالة الواجب على المأموم أن يقوم ثم يركع ثم يتابع الإمام. طيب، ليش ما أسقطنا عنه الركوع هنا؟ لأن الركوع واجب، لأن الركوع من أركان الصلاة. طيب، وتخلف المأموم، نقول تخلف المأموم هنا لعذر فيتسامح، قال لأن تخلف المأموم هنا كان لعذر فسومح فيه وأمكنه متابعة الإمام فيما بقي من صلاته. هذا واضح، المسألة لا تخلو بصورته. فتنبه يا طالبة علم، هذه تحدث الآن كثير في رمضان. قال السؤال 51 في صلاة الظهر والعصر: لولا أنه كان يرفع صوته، يعني رفعا يسيرا ليس كالجهرية وإنما بقدر من يسمع خلفه، لم يعرف ذلك. فعلى هذا إما أن نقول اترك السجدة، أو إذا مر بالسجدة فإرفع صوته من أجل أن يعلم من خلفه أنه مر بآية السجدة. قال السؤال 53 بعد المئة: ما هو الذكر المشروع في سجدة التلاوة؟ أجاب: يقول سبحان ربي الأعلى لأمه قال صلى الله عليه وسلم في حياة عقبة بن عامر قال لما نزلت فسبح اسم ربك العظيم، قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم، فلما نزلت سبح اسم ربك العظيم قال اجعلوها في سجودكم. والسجود هذا عام، سواء سجدة التلاوة، سجدة الشكر، السجود في صلاة الفريضة، في النافلة، عام، قال اجعلوها في سجودكم. ويقول أيضا زيادة ما ورد فيها عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في سجود القرآن بالليل سجد وجهي الذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. ومن ذلك ما ورد في حديث ابن عباس المرفوع: اللهم اكتب لي بها أجرا وضع عني بها وزرا واجعلها لي عندك ذكرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. لو أنه اقتصر على قول سبحان ربي الأعلى ثم رفع كفى ذلك، لكن السنة هل يجيد هذا؟ قال السؤال 54 بعد المئة: من السجدات سجدة الشكر فما حكمه؟ الجواب: حكمه مستحبة، لما روى أبو بكر رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه أمر يسر به خر ساجدا. فعلى هذا الذين سجدوا لهلاك ما يسمى بالباب ليلة البارحة الله سبحانه وتعالى أن يخزيه وأن يحشره في زمرة فرعون وهامان وقارون، والذي ندين الله سبحانه وتعالى به أنه ما دام مات نصرانيا فإنه من أهل النار كما هو معتقد أهل السنة والجماعة، على رغم أنوف دعاة التقريب بين الأديان والذين رق دينهم. ومع الأسف أن بعض الناس بدأ يترحم على هذا الطاغوت الذي طالما أنكر بعثة النبي عليه الصلاة والسلام واعتقد أن ديانة النصرانية ما زالت باقية، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله النار. ومع الأسف كنت أقرأ في الإنترنت قبل ليلتين أحدهم أظن أنه من أبناء الإسلام، وكان أحد المنكر على إطلاق لفظ الأخوة على الكفار، ثم يستدل هذا المسكين بقوله: إلى عاد أخاهم هودا وإلى ثمود أخاهم صالحا. وما يعلم هذا المسكين أن هذه أخوة النسب، فإذا كانت أخوة النسب فلا بأس أن يقول الإنسان للكافر إذا كان أبا له: يا أبتي، كما قال إبراهيم: يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان الرحمن عصيا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. أما إذا كان ليس بينه وبينه نسب فلا يجوز له أن يطلق عليه لفظ الأخوة، فإن هذا قادح من قوادح العقيدة والله تعالى المستعان. فمن سجد سجدة شكر على هلاك ذلك الطاغية كان محقا. قال: ولما ورد في حديث براء بن عازب رضي الله تعالى قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم عليا إلى أهل اليمن يدعوهم إلى الإسلام فأسلمت همدان جميعا، فكتب علي رضي الله تعالى عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامهم، فلما قرأ الكتاب خر ساجدا ثم رفع رأسه فقال: السلام على همدان، السلام على همدان. وعلي رضي الله تعالى سجد حين وجد ذات ثديته في الخوارج، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن ذات ثدية يكون في الخوارج، لما وجده علي سجد لأنه عرف صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم فكأنه بشر بذلك وهو يعلم ذلك، لكنه حصل له ما نقله إنما زيادة اليقين في ذلك، وإلا فاليقين مستقر في نفوس الصحابة على صدق النبي عليه الصلاة والسلام لا يخالطهم في ذلك شك ولا مريب ولا ريب. قال: وكعب بن مالك رضي الله تعالى عنه سجد لما بشر بتوبة الله عليه، يعني لما تخلف عن غزوة تبوك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع وهجره النبي صلى الله عليه وسلم 50 ليلة، وهذا فيه الهجر لمصلحة شرعية، والهجر إذا كان لمصلحة شرعية لكن بشرط أن يكون ينفع، يعني يؤدي إلى نتيجة، لأنه إذا كان يؤدي إلى مسجد فلا يشرع، لكن كان يؤدي إلى مصلحة صح ذلك. ويجوز أن يكون أكثر من 3 ليال، الذي لا يجوز أكثر من 3 ليال إذا كان لحظ مصلحة دنيوية، أما الهجر لمصلحة شرعية فيجوز لنبي صلى الله عليه وسلم هجر الصحابة 50 ليلة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك، وقد يسجر الإنسان أكثر من ذلك وهذا تبع للمصلحة. صلاة 55 بعد 100 متى يكون سجود مشروعا؟ الجواب: عند تجدد النعم واندفاع النقم، سواء كانت عامة أو خاصة، ظاهرة أو باطنة، دينية أو دنيوية، كتجدد مال أو ولد أو نصر على عدو نحو ذلك. ولا يسجد للنعم الدائمة كنعمة البصر مثلا لأنها لا تنقطع، يعني الإنسان ما يسجد سجد الشكر لنعمة البصر أو نعمة السمع لأن هذه نعم دائمة لا تنقطع. قال: ولو شرع لاستغرق العمر كله، ولو شرع يعني لو شرع سجود الشكر عند النعم الدائمة لكان هذا يستغرق العمر كله، الإنسان يحتاج دائما إلى أن يسجد، لأن هذه النعم لا تنقطع مع الإنسان إلا إن قدر الله خلافه. قال: لكن لو فقد بصره مثلا ثم رده الله عليه فإنه يشرع له أن يسجد لأن هذا من تجدد النعم، هذا واضح. قال: السؤال 50 بعد 100 لو أتاه خبر يسره في أثناء الصلاة فسجد سجود الشكر فما حكم ذلك؟ يعني هو يصلي بشر بشفاء فلان، بشر بنصر المسلمين، بشر بكذا، فيها سقط المذكرة. نقول الجواب: لا يشرع سجود الشكر إذا أتاه خبر يسره في صلاته، يعني ما يشرع هذا. أما هذا إذا كان فعل ذلك متعمدا بطل الصلاة. قال أما إذا فعل ذلك ناسيا أو جهلا فحكم صلاة صحيحة. فعل هذا لو فعل ذلك متعمدا، يعني يعلم أن الصلاة باطلة في ذلك، فإن صلاته باطلة. قال أما إذا فعل ذلك ناسيا أو جاهلا فحكم صلاته صحيحة، ويسجد للسهو بعد السلام، لأن هذا زيادة في الصلاة. وتقدم في أحكام سجود السهو إذا كان السهو عن زيادة فإن سجود السهو يكون بعد السلام. يعني لو فعل ذلك ناس جاء الخبر يسر ثم سجد ثم تذكر قال، نقول هنا الصلاة صحيحة لأن هذه زيادة، وتسجد للسهو بعد السلام. لماذا؟ لأن هذه زيادة في الصلاة لأنه لا إشراء. أما إذا فعل ذلك متعمدا عالما بالحكم فإن صلاته باطلة لأنه زاد في الصلاة ما لا يحل له الزيادة فيها. السؤال السابع والخمسون بعد النهي، ما صفة سجود الشكر وما لا يقول فيه؟ أجواب: صفة سجود الشكر وأحكامه كسجود التلاوة. وبها انتهي بحمد الله تعالى شرح هذا المذكرة. صلى الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها وأن يجعلها حجة لنا لا حجة علينا، وأن يتولانا برحمته وأن يصلح نياتنا وذرياتنا، وأن يرزقنا الفقه والبصيرة في الدين، وأن يعيننا على شهواتنا وعلى نزغات الشيطان والوهيمة. كما أنني أحب حقيقة أن أشكر الأخوات القائمات على الإشراف على هذه الدورة، سواء كنا منهن الحاضرات معنا أو من لم يحضر، فلدينا بحمد الله سبحانه وتعالى، وهذا ما يبشر به، لدينا تقريبا ما يقرب من 60 مشرفة في جميع مناطق المملكة. ونبشر الأخوات بأنهم ملتحق بهذه الدورة ما يقرب من 6000 طالبة بحمد الله عز وجل، وكلهن تقريبا وصلتهن المذكرة، فنحمد الله سبحانه وتعالى على ذلك ونسأله المزيد. ولا شك يا طالبة العلم أن خير ما تقضى به الأوقات هو طلب العلم الشرعي، هو طلب العلم الشرعي. هذا من أفضل العبادات التي يتقرب بها الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى بعد الفرائض، بعد الفرائض. ويكفي أن تعلم الأخت أن الله سبحانه وتعالى علق لقاءه على شرطه، قال سبحانه وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وكلنا ذلك الذي يتمنى أن يلقى الله سبحانه وتعالى وأن لا يحرمنا لذة النظر إلى وجهه الكريم، لكنه علق على شرطين: الأول الإخلاص، والثاني قال فليعمل عملا صالحا. ومن سمات العمل الصالح متابعة النبي عليه الصلاة والسلام في هذا، ألا وإنه لا سبيل إلى متابعة النبي صلى الله عليه وسلم إلا بطلب العلم الشرعي. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لما حج قال: خذوا عني مناسككم، ولما صلى قال: صلوا كما رأيتم من أصلي. في حديث عائشة: من عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. وقضية الاجتهاد وأن الإنسان يريد الخير هذا ليس بكاف، ولذلك قيل: كم المريد للخير لا يدرك، كم المريد للخير لا يدرك. فنحمد الله سبحانه وتعالى على ذلك ونسأله المزيد ونجد ونجهد. كما أنني حقيقة أحمد الأخوات في تعليم بنات جنسهم، سواء من خلال هذه المذكرة أو غيرها، لأننا أحوج ما نحتاج إلى تعليم الناس ما يجب عليهم، ما يجب عليهم. وقضية أن المرأة تنحى عن طلب العلم هذا ليس بصحيح، لأنها متعبدة لله سبحانه وتعالى شأنها كشأن الرجل، والأصل تساوي النساء والرجال في الأحكام إلا ما دل الدليل على التفريق بينهما. فقضية أن المرأة تكون معزولة عن مثل هذه الأمور وأن هذه الأمور لا تعنيها لا من قريب ولا من بعيد، لا شك أن هذه نظرة قاصرة عاشتها بعض النساء مع الأسف الشديد زمنا طويلا. ثم إن الإنسان يلاحظ أن الدراسة النظامية مع ما فيها من الخير بحمد الله تعالى لوجود المناهج الشرعية والتي فيها خير، لكنني وجدت أنها لا تفي بالغرض. والدليل على ذلك طالبة العلم أن الطالبة في الكلية أو طلبة الجامعة أحيانا يتخرجون من الكلية والإنسان الواحد منهم لا يفرق بين أركان الصلاة وبين واجبات الصلاة، فعلم أنه لا سبيل للمرأة المسلمة إلا بطلب العلم الشرعي. كما أنني أيضا أشكر الأخوات المشاركات معنا في عن طريق حامل المسك والبث الإسلامي، ومعنا ما شاء الله 10 من الأخوات مواظبات من ألمانيا ومن السويد ومن بعض مناطق العالم. حضرنا هذه الدورة الأخوات من جدة، أيضا حضرنا هذه الدورة جميعا بحمد الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله سبحانه وتعالى يجزي جميع خير الجزاء، و أن يبصرنا بأمور ديننا وأن يرزقنا الفقه في الدين. ولعلنا من شاءة الله تعالى نتطرق في بقية الوقت إلى أسئلة كما وعدنا الأخوات في درس الأمس أن نقتطع وقتا ليس بيسير أو وقتا كبيرا للأسئلة. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأخوات في أبها، هذا الاختصار عن الأخوات اللي عندهم وسواس يؤدي ذلك إلى أهمال الصلاة وتأخير الصلاة. لا شك أن الحقيقة وجدت أنه من أعظم أسباب الوسواس هو الجهل بدين الله عز وجل. والعجيب أنه في صلاة الفجر اليوم أكرم الله جميعا دخل دورة المياه في المسجد، فوجدت شاب يتوضأ. والله يا أخواتي رأيت في حاله، غسل وجهه ما يقرب من 30 مرة، فبدأ ينظر فقلت يا فلان اتق الله، اتق الله في نفسك. النبي عليه الصلاة والسلام قال فمن زاد فقد أساء وظلم، هذا من التعدي المطلوب. ويبدو في 25 عمره، قلت يا الله اغسل يديك، فغسل يديه فتابعته حتى خرج وصلى مع جماعة. كذلك أيضا من أسبابه الفراغ، وأنا أعتقد الآن وجدنا أنه نسبة الوسواس في أوساط النساء أكثر منها في أوساط الرجال، وخاصة لما فتح على الناس باب المادة وأصبحت المرأة متفرغة وتخدمها الخادمة، فأصبحت عرضة لوساوس الشيطان وتوهيم الشيطان. والشيطان ليس له حد معين، قد يأتي على الإنسان من باب العبادة فيفسد عليها عبادته. ولذلك وجد بعض الناس من ترك الصلاة لأنه يحاول بالصلاة حتى يتوقف الصلاة الأخرى فتجتمع عليه الصلاة اليوم كلها ولم يسلم. أيضا سبحان الله، يقول لأحد الأطباء النفسيين البيئة الآهاتر أحيانا، الانتقال من المناطق الجافة إلى مناطق الرطبة أحيانا قد يساعد. وأذكر أن شاب ترك وصل به إلى حال إلى أن ترك الصلاة، فقال له أحد الأطباء انتقل للشرقية والغربية، فعلا ذهب الرجل وتحسنت حاله بحمد الله عز وجل. وعلى كل بالنسبة للوسوسة، تقرأ طالبة العلم ذم المؤسسين لكتاب ابن القيم رحمه الله تعالى، والعلماء على خلاف هل هو مرض يعذر معه الإنسان أو ليس بمرض لا يعذر معه الإنسان، وإنما يعتمر تفريط وتقصير. وعلى كلنا أخوات أقول الواجب على الإنسان أن يعالج نفسه، وأحوج ما يحتاج الإنسان في هذا الجانب هو قضية الإرادة. قضية الإرادة، يكون الإنسان عنده إرادة قوية، يكون عند الإنسان إرادة قوية. لكن إذا تعذر على الإنسان وبلغ به الحال مبلغا عظيما بحيث المستحيل عنده، فالذي أرى أن تراجع الطب النفسي. وجلست مع بعض الدكاترة النفسيين من الدكتور طارق الحبيب، وأفاد أنهم نجحوا في علاج بعض الحالات، وفوق ذلك الدعاء فإن الله سبحانه وتعالى قريب من دعاه. نعم. الأختصر لطالبة العلم تقول هل حفظ المتن أفضل في ابتداء طلب العلم؟ أولا على الأختنا لكتيب اسمه المرأة وطلب العلم هموم وآلام وأمان، موجود لعله موجود على موقع الخاص في شرة تعالى، إن كان الأخت لا الأخوات في فلاج معنا، ها في ضبع معنا، ها طيب. فهذا جيد، ذكرت فيها أنا بعض الأشياء تفيد طالبة العلم. لكن لا شك أن الإنسان الأفضل أن يجمع بين الحفظ وبين الفهم. علماء الأصول يذكرون رجل يقال له أكرم الله جميع حمار الفروع، هذا الرجل كان يعتمد على الحفظ، كان يعتمد على الحفظ وكان يحفظ ولا يفهم. وكانوا إذا أرادوا حديثا قالوا يا فلان نريد حديث، يقول في أي كتاب؟ قالوا في كتاب الصيام. طيب في أي باب؟ في باب مسجد الصوم. فيسرد لهم الأحاديث المتعلقة في باب مسجد الصوم. فإذا وصلوا إلى الحديث، العجيب أنهم يقومون هم فهموا وهو لم يفهم، وهذه بلية. وذلك الآن تلحظين بعض طالبات العلم أو بعض طلبة العلم يأتي وقد حفظ كتاب الله ثم يسأل عن كفارة اليمين، هذا عجيب جدا، مع أنه يقرأ في القرآن. يسأل أحيانا عن بعض آيات المواريث أو عن المواريث، مع أنه موجودة في القرآن. الرجل إذا كان له أبناء وتوفي زوجته كم نصيبه، إذا لم يكن لزوجها أبناء كم نصيبه، المرأة كذلك، هذه كلها موجودة في القرآن. لكن العازل بين قضية الحفظ والفهم هذا أورث خلل عظيم. ولذلك نجد بعض طلبة العلم يعتمد على الحفظ دون الفهم، بعض من يعتمد على الفهم دون الحفظ، وكلاهما لا شك من هذه الخاطئ. يقول أحد المشايخ، يقول صحيح أنا ما حفظت البخاري ومسلم ما جلست يعني في قراءة منهجية وجلست حفظته، لكنني أستحضر كل دليل في البخاري ومسلم، يعني لكثرة مطالعتي لكتب أهل العلم وقراءة من كتب أهل العلم، وهذا هو الذي نحتاجه طالبة العلم، الجمع بين الأمرين. نعم. الصوت بعيد. طيب، أولا السبيل للتخلص من الرياء، السبيل للتخلص من الرياء، أولا يعني أن يعلم الإنسان أنه لا بد له من مجاهدة النية، وقضية أن الإنسان يعني يفعل الأعمال الصالحة، يقوم في مجال الدعوة في طلب العلم في تعليم العلم، والنفس ما يكون لها حضور ولا التفات إلى مدح الناس وثناء الناس، هذا الإنسان يغالط نفسه وهو يريد أن يصبح ملك، لكن على الإنسان أن يعلم أن الشيطان لا بد أن ينازعه في ذلك، لكن عليه أن يجاهد. إذا توقع هذا الشيء كان مستعد للمجاهدة، لكن المشكلة إذا كان غير متوقع فهذا قد يعطيه صدمة، وقد يعطيه أيضا سبب لترك العمل. وذلك يقول أحد السلف: ما جاهدت شيئا أشد علي من نيتي. ثم إنني ألحظ أن الأخوات جزاهم الله خير يعني في المحاضرات والندوات في الدروس كثير ما يتحدث عن الإخلاص، وربما أنها أوردت مقولات السلف عن الإخلاص وتشديدهم وتغليظهم في ذلك، مما يعطي بعض طالبات العلم المبتدئات نفرة من هذا، وربما أنها فهمت الأمر على غير مقصود. وقد قيل: ما أنت بمحدث قوم حديثا لا تبلغ عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة، وهذا من الفتنة. ومع الأسف من الأخوات بعض الداعيات الكبار ما تقيم وزن لهذه القضية، فنجد أنها تأتي إلى أخوات مبتدئات فتضرب في مجال الإخلاص حتى تجعل الناس كلهم أهل نفاق ورياء وسمعة، ولا شك هذا له أثر عظيم. ولذلك الحديث حول هذه الأمور ينبغي أن يكون أن تعطى الطالب جرعات، لأن هذه المبتدئة كالمريضة تحتاج إلى أن تعطى جرعات في طلب العلم في مثل هذه الأمور. فإذا فقه الطالب العلم ذلك فيعرف العظيم. كذلك ليس من الحل ترك العمل، لأن الفضيل يقول: العمل من أجل الناس شرك، وترك العمل من أجل الناس رياء، والإخلاص أن يعافيك الله منهما. يعني يعلم المسلم والمسلمة أنه لا فيك ثورة خلاص إلا بترك الأمرين معا. نعم نعم، حنا قلنا أن الاستخارة تسأل عن استخارة الطاعة، الاستخارة في الطاعة ما نقول غير جائز لك غير مشروع، لأن الاستخارة تكون في الأمر مباحة إذا تردد الإنسان في الأمر بين أمرين، أما في الطاعة الإنسان ما يستطيع فيها لأنها خير ولا شك، إما أن يقدم أو يترك. نعم. حكم العيش، أي نعم، تسلق عن حكم فضل الله العشر سورة الأخيرة من حنا قلنا أنها من سنن قيام الليل، هذه من سنن قيام الليل، لكن لها فضل وليس لها فضل، ليس عندي علم في ذلك. نعم. إلا إذا كبر الإمام لسجود التلاوة يكبر المأموم. نعم. نعم. إذا استيقظ الإنسان ولم يبقى من الوقت على طلوع الشمس إلا مقدار صلاة الفجر يقدم صلاة الفجر، ما يشتغل بالسنة، عاد إما يصليها بعد طلوع الشمس وارتفاع قيد الرمح، أو يصليها في الضحى ما في بس. أي نصف صفة الاختبار، وسيكون إن شاء الله ليلة الامتحان سيرسل لي كل مشرفة كل المناطق إن شاء الله أسئلة، تكون الأسئلة موحدة إن شاء الله تعالى، تكون عبارة عن أسئلة صح وخطأ وفراغات وأسئلة أيضا. وبالنسبة للمثل لابد من حفظ الأصول الثلاثة لابد، وهذا شرط من شروط الامتحان، سيكون له سؤال وطريقة أيضا تحريري، سنعطي الأخت مقطع أو مقطعين ونطلب منها أن تكون من كذا إلى كذا. نعم. أي نعم هذا الأخت جزاها الله خير، تقول يعني مع أن الأخوات أخذنا ودرسنا خيرا كثيرا، فبعض الأخوات ربما أنها أهملت هذا العلم حتى نسيته، أو كتمته على نفسها اقتصرت فيه على نفسها، أو أنها كتمته عن تعليم غيرها. ولا شك أن مطالبة ليست مطالبة لا بهذا ولا بهذا ولا بهذا، وإنما نحن كما تقدم قلنا أن شرف العلم، لأن الإنسان لا يطلب العلم لحظ نفسه فقط، وإنما ليرفع الجهل عن نفسه وعن إخوانه المسلمين، ومن هنا كان فضل العلم. وإلا لو كان هو على قاصر على الإنسان لكان من جملة العبادة، لكن الإنسان ما يتعلم يعلمه يفضل غيره من العباد. ثم أيضا بالنسبة للتطبيق، عبد الله بن الزبير لما جاء إلى عائشة رضي الله تعالى فقال: علميني. قالت: ماذا عملت بعلم الأنس؟ قال: لما أعمل في شيء. قالت: قم فعلى ما تكثر حجج الله تعالى عليك. فالإنسان الذي أخذ شيء من هذا يطبق، يعني يحاول بقدر الإمكان يطبق، لأن في التطبيق لا شك تثبيت للعلم. الإنسان إذا أخذ العلم ثم طبقه لا شك أن يؤدي ذلك إلى استحضار العلم وتثبيت العلم، بعكس الإنسان الذي يأخذ ولا يطبقه فإن ذلك يؤدي إلى نسيان. فهذه الحقيقة دعوة على لسان إحدى الأخوات أنه يعني نجد ونجتهد وهناك أخطاء. يعني بعض الأخوات جزاها الله خير أحيانا قد تذهب إلى السوق وتفاجئ أمها بهدية وجئها، وهذا طيب، هذا طيب. أو تفاجئ صديقتها وزميلتها بهدية، وهذا طيب. ألا فلتعلمي أن من أعظم الهدايا هدية العلم. ولا تقول لحد الصحابة ألا أهدي لك هدية، ثم ذكر حديث من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فعلم أن العلم يكون منه هدية، بل هو من أفضل الهدايا كما نص على ذلك العلم رحمه الله تعالى. فقد يكون واجبا كما في حق الأم إذا كانت جاهلة ما تعرف تصلي، فواجب على أبنائها أن يؤلمها، خاصة بنتها إذا كانت طالبة علم. فنتقي الله عز وجل في ذلك، في العلم الذي نحمله بين جنبات لأننا مسؤولون أمام الله سبحانه وتعالى. آمين 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 آمين. جزاك الله خير. هذا الأخت يعني تبشر أنه المذكرة لن أختصر يعني دورها على الأخوات المشاركات، بل انتدى إلى غير ذلك. والله أخواتنا نسأل الله عز وجل الإخلاص، نسأل الله الإخلاص، نسأل الله الإخلاص. يقول الإخلاص ما كان في عمل قليل إلا كثر، وما كان في كثير إلا قلل. والإنسان يجاهد، وأما ثناء الناس ومدح الناس وانتشار العلم فهذا كما قال تلك عاجل بشرى المؤمن، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون ذلك عاجل بشرى المؤمن. لكن أنا أبشر أخواتي أنني ليس الوحيد في هذا، الأخوان الذين طبعوها الذين شحنوها أشار بها اجتهدوا في نشرها، الأخت التي قامت بشرحها، الأخت المشرفة التي دلت عليها، وإن الله كما قال صلى الله عليه وسلم يدخل بالسهم الواحد الثلاثة. فبحمد الله يعني أثر العلم ونشر العلم لا يختصر على من كتب هذا، بل يمتد إلى من طبعه. حتى أحيانا الإنسان قد يبتغي بها أمر من أمور الدنيا مع ذلك يؤجر عليه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أخوة القبول والإخلاص، نسأل الله القبول والإخلاص. نعم نعم. هذه تسأل عن عندها مال للصدقة وأحد أقاربها سيتزوج، هل يجوز أن تعطيها من الصدقة؟ أمر الصدقة أخف من الزكاة، لأن الإنسان عنده زكاة وعنده صدقة وعنده هدية. الهدية تكون للغني، الصدقة تكون للفقير حتى لو لم يكن مستحق الزكاة. يعني قد يعطى لأشياء مثلا قد لا يأخذ الزكاة لكن يأخذ الصدقة، لأنه قد يكون من أهل الصدقة لكن ما يكون من أهل الزكاة، وأيضا أهل الزكاة. فعلى هذا الأمر في ذلك واسع إذا كانت صدقة، حتى ولو كانت زكاة فإنه لا بأس أن يعطى، لأن الزواج هذا من النفقة، الزواج هذا من النفقة. ولذلك قال الفقهاء بأن الولد إذا بلغ أراد أن يتزوج والده قادر على ذلك فله أن يطلبه وأن يطالبه، لأن حتى يشتكي عند القاضي إذا رفض الأب. لكن لو كان للابن دين عند والده له أن يقول يا والدي أعطني الدين، لكن ليس له أن يطالبه عند القاضي، ما يسمع إلا شكرا. فعلم من ذلك أن أمر الزواج أعظم من أمر الدين، فلا بأس أن تعطيه. نعم. ترك المصحف لفترة لغير القراءة يبدو هذا يعد بعض العلماء من امتهان القرآن، من امتهان القرآن، فالأولى إغلاقه إذا لم يكن لسبب أو حاجة، ولأنه قد يكون عرضة لوقوع الوساخات والنجسات عليه وشيء من هذا. نعم. لا، صلاة الإشراق غير صلاة الضحى. تسأل عن صلاة الإشراق، صلاة الإشراق غير صلاة الضحى. لكن لو أنها قامت وصلت بنية صلاة الإشراق ونية الضحى فإن النية تتداخل فيه، لكن ما تتداخل فيه في العبادات وفي النوافل التي لها أوقات محددة. لكن الظاهر لو أنها نوتهما جميعا فلا بأس، والأفضل أن تجعل لكل الإشراق سنة والضحى سنة. نعم. بالنسبة قال فجلس في مصلى يذكر الله، فعلى هذا اللي تقوم والله ظاهر إذا كان الفاصل قصير بحيث أن ذهبت تلبس ملابس المدرسة ثم رجعت جلست أقول رجالها خير إن شاء الله. لا لا ما هو لازم، يعني حتى إذا شرق يعني طلعت الشمس وصلتها المرأة فلا بس، يعني سواء صلتها كيف، لا ما هو بقصر ما هي الإشكال. يعني هل كونه مثلا شروق الشمس مثلا تشرق مثلا الساعة 5:30 مثلا كذا تنتظر بعد شروق الشمس 10 دقائق، لا إلا إذا تم في صلاة الإشراق. لا لو أخرتها 5 دقائق 10 دقائق ما دمت في المصلى ما في بس، لا يلزم أن يكون في الوقت تماما. نعم. كيف يعني؟ نعم. أي لا لا، صلاة دعاء الاستفتاح في كل صلاة، يعني إذا قلت في صلاة النافلة ما يغني النساء لا تقول إن الصلاة الفريضة. كل ركعة كل صلاة تستفتحين بدعاء الاستفتاح. إذا أردت تكبر لا، السجود التلاوة إذا أراد الإنسان الكبر ما يرفع يديه. مواضع رفع التكبير في الصلاة رفع اليدين 4، يعني تكبيرة الإحرام والركوع والرفع منه هذه واردة في الصحيحين وحديث ابن عمر في القيام من التشهد الأول، أما غيرها الإنسان ما يرفع يديه. نعم. حتى لو إلا إذا كان زوجتي معك في مصر مثلا تلبسين النقاب، يعني قصص تتحجبين يعني، أي فلا طاعة لمخلوق من معصية الخالق. ألا اللهم إذا كرهت على هذا الشروط الكره له 7 شروط، منها إذا كان طارس فرار من هذا كان يضرب بك ضربة مبرحة مثلا كذا أو نحو ذلك، أما غير ذلك كونه يغضب أو يتكلم أو يسب أو يسخر هذا كله ليس مدعاة لترك أمر الله عز وجل، فالزم ذلك وأبشر. النبي صلى الله عليه وسلم قال وما يبتغرض الناس بسخط الله سخط الله ويسخط على الناس. أنت لا تتشفتي ترمين زوجك يسخط الله عليك إن شاء الله إن شاء الله. نعم. ورغم مشاهدة برامج التنصير أو شيء من هذا نحو ذلك إذا كان الإنسان يخشى عليه في دينه، لأن بعض الناس قد تعجبه هذه الطقوس فيجب، وقد يكون عنده ضعف إيمان أحيانا وقد تمر على قلبه هذه الشبهات، ولذلك العلماء يكرهون جلوس مع أهل البدعة، يكرهون جلوس مع أهل البدعة. فإذا كانت تمارس هذه الطقوس والإنسان ما عنده عقيدة تحميه من تسلل الشبهات إلى قلبه فالأولى، فللواجب عليه أن يبتعد عن مثل هذا. طيب نبقى الأسئلة هنا. طيب الأسئلة هنا كثيرة جدا، عليك أن الشباب نأخذ في طرح. إذا توضأت استعدادا لصلاة المغرب هل ينصلي سنة الوضوء وقتناه قبل الغروب؟ ما في بس إلا اللهم إذا كان الغروب قريب جدا حيث ما بدأ دقيقتين مثلا، لكن إذا صليت مثلا قبل الغروب ربع ساعة أو شيء من هذا فلا في ذلك، لا في ذلك، لا تكون بشرط أنك ما توضعين ما أجل تصلي السنة سنة الوضوء. هل عند تأخير الصلاة مثلا عن وقتها كان معناها والنظر المحرم مثلا يصلي صلاة التوبة ويستغفر عنها كل ذنب تعمد عليه إذا تعمده الإنسان؟ أو لم يتعمد، لكن إذا حصل منه ما يجب الأذن فإنه يصلي صلاة التوبة صلاة ركعتين. يقول ذكر المؤلف أن سجود التلاوة سجود التلاوة لا يشترط له طهارة وخص الحادث الأصغر، فهل تسجد الحادث؟ أي قلنا أنه على قول بأن تقرأ القرآن لا بأس أن تسجد لأنه لا يشترط صلاة. المصلى الذي يوجد في المدارس والكلية هل يعتبر مسجد؟ فإذا دخلت المصلى لا ما يعتبر مسجد، أقول لا المصليات ما تعتبر مساجد. الليبراليين، هذا الليبراليين يطلق على لفظ العلمانيين والليبراليين، هم الذين يقصدون فصل الدين عن الدولة، يقول دعما لله لله وما لقيصر لقيصر، يعني يقول سوى لتبيب الشارع وفي المسجد تعبد الله أجنب، هذا منهجهم ومنهج باطل ولا شك. في شهر رمضان أتابع صلاة التراويح من الحرم النبوي الشريف، فهل يصلي أنا السجدة يسجد الإمام سجدة التراويح بحيث أنه مسجد؟ لا، أقول ما يظهر هذا، إذا كان من خلال الشريف أو شيء من هذا أقول لا يظهر هذا. هل إطالة المرأة لثوبها أطول من ذراع كالذيل ونحوي يعد إسبال؟ نعم يعد إسبال، هذا إذا أطالته أكثر من ذراع يعد المرأة لها إسبال، مع الأسف النساء الآن إما قصير الآن أو تسبله فوقعت المرأة في المحذور بين هذا وبين هذا، هل الإنسان إذا تنفل النفل المطلق في المسجد الحرام في وقت النهي؟ إذا دخل الإنسان الحرام نعم، إذا وجد سبب، أما أو ذهب خرج يتوضأ ثم رجع له أن يتنفل. أما في غير إذا لم يوجد سبب أو الإنسان طاف فله أن يصلي سنة الطواف. أما شخص يقوم يتنفل في وقت النهي هذا منهي عنه حتى في الحرم. فقل شخص نوى السفر وفي الحرم وليس من المكان بعد صلاة الظهر، فهل يصح أن يجمع مع صلاة العصر بعد أن انتهى من صلاة الظهر مع الإمام؟ أي ما في بس، فقل ما في بس هذا. إذا نصلي مع الإمام صلاة العصر صلاة الظهر وصلىها أربعة طبعا يقوم يصلي العصر يكسرها ثنتين، يعني يصليها أربعة لأنه أدرك، إذا أدرك مع الإمام ركعة فأكثر، لأنه يأتم بمقيم يتم مثله. هل صحيح أن خراب العراق من علامة الساعة؟ ذكر هذا بعض العلم. المراد بالسحياء الله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إن الله حي يستحي من العبد إذا رفع يديه نردهم صفرا. ومع لا يشابه السحياء هذا في سحياء المخلوقين، لأن الله تعالى قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والله تعالى ينزع عن ثلاثة أشياء، عن صفات النقص وعن النقص في كمال وعن مشابهة المخلوقين. لكن المراد بذلك الإثابة، أي أن الله تعالى يثيب على ذلك، استحى فاستحى الله منه، أي أن هذا لما استحى وجلس خلف الحلقة أثابه الله تعالى على ذلك، هذا المقصود، ولم يحرمه الأجر. فقال عن الشاب أراد الزواج شرطا أن يكون زوجه الدين وزيادة، ثانية شرطا تكون ما تلبس القفازين ولا تلبس النقاب. فبعد مدة ذكرت لهم فتاة فسألوا عنها بالنسبة لأخلاقها وعملها وطريقة لباسه وجماله، فأخبر الشاب بذلك فذهب وخطب وكانت موافقة ودافع عنه. السؤال أن فتاة كانت ما تسمع الأغاني وتشاهد التلفاز والأفلام وتلبس عباءة مخالفة وتلبس العالي كالثوب بلا أكمام وقصير حتى الركبة، والشاب لا يعلم ذلك شيء. إذا كانت تسمع ذلك وتابت في رضا عز وجل فالظاهر أنه أقول يترك الأمر. الله تعالى قال إلا من تاب، إلا لو كان شرط فلما يريد واحدة كانت تلبست مثل هذه الأمور فهذا من الغش كونه هنا يعني. أقول تقدم له وهي بهذا الحال، لكن إذا قال الآن أنا أريد فتاة بهذه المواصفات فالحمد لله ما دام كانت ثم ثابت فمتاب تاب الله عز وجل عليه. تقول سؤالي كنت في مدة حيض لمدة أربعة أيام، وفي اليوم الخامس وهو يوم الطهر حصل لي برد في حيض النساء وسافر ولم أغتسل، وعند وصولي المكان الذي أردت السفر إليه لم أجد مكان صالح للاغتسال لمدة يومين، وخلال يومين كنت أصلي وأنا لم أغتسل وما حكم ذلك؟ ما في بأس إذا كنت ما وجدت وتيممت، هذا أقول هذا عذر يجي حيض التيمم، لكن بشرط أنه ما يكون حياء من المحرم. إذا كان حياء من المحرم ما يجوز، لأنه هذا ما لا يستحي منه، هذا يعتبر تفريط. لكن إذا كان فعلا يعني ذكرت للمحرم هذا ولم تجد المكان صالح تغتسلين فيه فلا بس، أما إن كنت أخفيت هذا حياء فواجب عليك أن تعيد هذا الصرف. قال لماذا هذه الآية وخربت عونا من آيات السجد ولم يذكر فيها؟ هذه على خلاف، أقول هذه على خلاف، النبي صلى الله عليه وسلم سجد فيها ولا فيها خلاف، وهذه السجدة التي فيها خلاف. تقول صلت إحدى الأخوات المسجد عند سفرهم على الطريق فكانت السجدة مفروشة فيه، وكانت صلاة تلك الأخت جمع تقديم صلاة العصر والظهر، فدخلت المسجد صلى الظهر واتت السجدة، قلت لها إن هذه السجدة مفروشة غرض، فعلم أن السجادة لم تنصرف عن القبلة كثيرا، فصلت الباقي وهي كالعصر باتجاه القبلة الصحيح، وقد سألتني في عن ذلك فقلت لها لا شيء عليك لأنها صلت بسجادة في فرش السجدة. هذا صحيح أنه لا شيء عليهم، أقول لا شيء. ثم أنه حتى لو كانت يعني تعلم ما دام الانحراف ليس عن الجهة وإنما إلى جهة لكن انحراف يمينا أو شمالا شيئا يسيرا فلا بأس، لأنه لا يشترط إصابة عين القبلة والكعبة إلا إذا كان الإنسان في الحرم. تقول أنا من أبتل بالوسوسة في الوضوء والصلاة، وأنا الآن أجاهد نفسي كثيرا في قرى هذا الوسوسة، فإذا توضأت يعني شك بأنني أحدث سواء أثناء الوضوء بعد أن كامل، وأنا أعلم أن الإنسان إذا شكر واحدة أم لا يعيد الوضوء حتى يسمع صوته ويجدر يحن، لكن يبدأ يخيل لي صوت الحدث والحركات حول الدور ثم أعود وأكرر الوضوء ثانية وهكذا. وأيضا في الصلاة دائما أظن أنني مكبر تكبيرة الإحرام أو أنني ما قرأت فاتحة أو أنني ما ركعت وهكذا. ولقد قلت أنت يعني إذا تكرر الوسواس مع الإنسان لا تلتفت إليه والصلاة الصحيحة فبدأت أتركه لكنني أظل قلقة وأن وضوء أو الصلاة غير صحيحة فلا أدري ماذا أفعل أهي عادة اعتدت عليها أحتاج تركها إلى وقت موجود أرشدوني أنا أقول خلاص لا تعيدين وخلي في ذمتي أبد أنا أتحمل عنها في ذمتي ما دمت دخلت الطهارة أو الصلاة بطهارة متيقنة فأبد ولا شك أنه مثل هذا يعني بعض الناس يطرب من الناس أنه ترك الوسوسة خلاص يقولها اليوم يترك الوقت الذي بعده لا تحتاجين إلى مجاهدة لكن ما دمت تجدين تقدم فأنت على خير إن شاء الله لكن أعزمي وألح يا رب تعالى بالدعاء فإذا تأخرت صلاة الليل بعدما كبرت بعدما كبرت وشرعت في صلاة الفاتحة ثم أذن فجر هل من قيام الليل لأنه أحيانا كنت هاون أو كسل أو كنت في القنوت ثم أذن فجر ماذا تنصحني استمر على هذا أختي أنا أقول أنا إذا نحن قلنا أنه إذا قام الإنسان يصلي ثم أذن صلاة الليل أو الوتر فإنه يكمل لكن أنا أنصحك يا أخي إذا كنت ما تقومين أو يكثر معك هذا الشيء أو أنك لا تقومين إلا قرب الأذان فأختي أوتري قبل أن تنامي قبل أن تنام وقد تقدم معنا الإنسان إذا كان يخشى أنه لا يقوم أن السنة أن يوتر قبل أن ينام تقول أيضا في صلاة الضحى وأذان الظهر في الظهر أربع ركعات ثم الفريضة هل يكون في الظهر معوض في الظهر عن صلاة قيام الضحى لا أختي صلاة الضحى تنتهي بانتهاء قبل أذان الظهر بعشر دقائق وبالنسبة للسنن الرواة القبلية اللي قبل الظهر هذه إنما تكون بعد دخول وقت فلا أقول ما في تلازم بين هذه وهذه طيب هذا السؤال يأخذ من الإنترنت يقول النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة فهل يشرع الترديد مع إقامة الصلاة هذا بعض العلماء يرى أنه ترديد الإنسان يردد مع الإنسان إذا المؤذن إذا قام والظاهر أن الأمر في ذلك واسع فمن رأى أنه أذان لأنه يعني قال بين كل أذانين صلاة يقصد بين الأذان والإقامة والظاهر أن الأمر في ذلك واسع إشارة يقول هل يجوز تأخير صلاة العشاء هذا من أثيوبيا ما في بس لكن بشرط أنه ما يترتب على ذلك تأخير واجب أو تفويت واجب كصلاة الجماعة لكن لو كانوا مثلا في جماعة مسجد محصورين ويرضون بالتأخير ولا يشق على أحد فالسنة تأخيرها النبي صلى الله عليه وسلم خرج على الصحابة حينما ذهب عامة الليل حتى قال عمر يا رسول الله رقد النساء والصبيان فيجوز هذا أو كانوا مثلا في برض أو في مكان استراحوا فيه أو نحو ذلك أما إذا كان مثلا في بلد ويؤخر الصلاة صلاة العشاء ويترك الجماعة نقول لا ما يفعل الإنسان سنة هو يؤدي إلى ترك واجب لكن لو كان مثل مريض في البيت يؤخر السنة المرأة كذلك تؤخر وهذا السنة لكن المرأة إذا كانت تنتظر الدورة لا تبادر فيها حتى لا تأتيها الدورة فترتب الصلاة في ذمتها طيب الأسئلة كثير لكن أقول الصلاة وجبة فنسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكنا التوفيق والسداد والرشاد ولعل الأخوات يعني يرسلنا الأسماء مباشرة إلى على فاكس الدارة وعلى الموقع بالنسبة للأخوات والإخوة الذين حضروا الدورة من أجل نمنحهم شهادات مشيئة الله عز وجل شهادة حضور دورة والله تعالى أعلم صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.